أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 16 في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة ذا الأثر، سلسلة ثبت قلبي. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وأن يشرح صدورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ونحن الليلة على موعد مع الدرس المرتقب حول الثبات في زمن التحولات والمتناقضات والمتغيرات، زمان عصيب تنتشر فيه الفتن وتظهر فيه المحن، يحتاج فيه المؤمن إلى أن يأوي إلى كهف. هذا الكهف أيها الكرام المسلمون هو كهف المنهج الحق، والمنهج الحق الذي نعني هو الصراط المستقيم الذي ألزمنا الله تبارك وتعالى بالاستقامة في السير عليه. وإذا كنا نتكلم عن الثبات في زمن التحولات والمتناقضات والمتغيرات، فإننا نعني بهذا ثباتا من الآن وحتى الممات. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي شيئا من الصفات والسمات لهذا المنهج الرباني الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم وأن يلزمه في حياته حتى يصل إلى ربه تبارك وتعالى. ونذكر الآن طرفا من القسمات المميزة لهذا المنهج. فمن القسمات المميزة لهذا المنهج الرباني المبارك أنه منهج كامل تام لا زيادة عليه ولا نقص يعتريه، وهذا هو تأويل قول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتم الله عز وجل ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه علينا أبدا. وقال رب العزة تبارك وتعالى في آية محكمة من كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو تبيان لكل شيء. قال مجاهد رضي الله عنه: أي يبين الحلال والحرام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ووالله ما في هذا الكتاب إنه علم كل شيء. هذا القرآن فيه علم كل شيء، علم من سبقنا وعلم من يأتي بعدنا، إما إجمالا وإما تفصيلا. وعليه فالمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحبه من بعده كامل كاف لا نقص فيه بحال من الأحوال. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي لله دره: فعلى الناظر في الشريعة أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات، ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمي بالعماية. إذا تبين لك أن منهج أهل الإسلام هو المنهج الحق، فالواجب عليك أن تأخذ هذا المنهج الإسلامي وأن تأخذ عراه كاملا بلا تجزئة. التعامل الانتقائي مع المنهج الحق علامة أهل الباطل وأهل الضلال. فإذا كنت تريد لنفسك النجاة في دينك ودنياك وأخراك، فعليك أن تأخذ المنهج الحق وأن تلزم الصراط المستقيم الذي وصف الله تبارك وتعالى سماته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير انتقاد وانتقاص وانتقائية. هذه مسألة هامة، وإلا فستكون عابدا لهواك ولست عابدا لله تبارك وتعالى. وهذا هو تأويل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يحمل من عند الله تعالى منهجا كاملا للحياة. هذا المنهج يشتمل على العقيدة والعبادة والشريعة. فالعقيدة والشريعة هما جسم هذا المنهج، بحيث تزهق روح هذا المنهج إذا شطر جسمه، فيؤخذ منه ويطرح الشق الآخر. فمنهج أهل الحق منهج كامل تام، لا زيادة عليه ولا نقصان فيه. كذلك من قسمات هذا المنهج المميز له أنه منهج ظاهر واضح، ولعل هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأيضا هو مأخوذ من دلالة قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ عن الله تبارك وتعالى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة وبأداء البلاغ كما أمره الله تبارك وتعالى. ولعلكم جميعا قرأتم قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الآية كما أورد ذلك الإمام البخاري في كتاب التفسير، قال: من الله الرسالة، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، فالرسالة شريعة الله تبارك وتعالى، شرعها كيف شاء سبحانه وبحمده وفق علمه وحكمته. وواجب الرسول هو أداء هذا التكليف من غير زيادة أو نقصان، فالرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وعلينا أي نحن المؤمنين أن نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا كان المنهج الحق، وكان أتباع المنهج الحق عندهم وضوح ظاهر ليس في منهجهم ما يجب ستره عن الخلق، فهم لا يتبعون الأبواب الخلفية كغيرهم من أتباع المناهج الوضعية كالعلمانية والليبرالية واليسارية والناصرية والقومية والعروبية. كذلك فهم لا يتبعون مزالق أهل الهوى، ولا يسيرون على طرق أهل الغي، بل منهجهم واضح لأنه مستنبط من النص القرآني والنبوي. وعليه تراهم يعلنون بجلاء عن منهجهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجحون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. والله هذا كلام هام. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: إذا رأيت قوما يتناجحون في دينهم، يسرون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذه مسألة هامة. فأهل الحق يتكلمون في العلن، ولا يهلك العلم حتى يكون سرا، وهذا تمام قول عمر بن عبد العزيز: لا يهلك العلم حتى يكون سرا. لماذا؟ لأننا إذا ارتضينا طرق بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم، أن يأتي شاب مسكين متخبط متلعثم بسبب ذنوبه وشهواته وشبهاته، ثم أقبل ولله الحمد على رجل من أهل الحق من أهل السنة والجماعة، فقلنا لله الحمد، هو كالصغير أو كالمولود الذي ولد. نقول له بعد فترة يسيرة، نقول له: احفظ كتيب كذا، ثم بعد أن تحفظه قم بتدريسه لمجموعة أخرى، ويأتي من بعدك يقوم بهذه الطريقة. والشاب لم يشتد عوده بعد، ولا يعرف كثيرا من الأصول والمحكمات فضلا عن الفروع والمتشابهات، ثم يقوم هؤلاء بما يعرف بالطرق السرية، لا أريد أن أوصف أكثر من هذا. نقول لهم: لا يهلك العلم حتى يكون سرا، لأنك إذا قلت لهذا الذي تلقنه قولا باطلا فإنه سيرسخ في ذهنه، وحينها ستكون المصيبة، لن تستطيع أن تزحزح هذا الباطل الذي اعتنقه. طيب، ما الحل؟ أن يكون العلم علانية، فإذا أخطأت أتى أحد من إخواننا فصوب لنا وقال: أنت قد أخطأت وجاوزت الحق في نقطة كذا، في مسألة كذا. وصلت؟ أما لو أنا كنت أدرس في خفية، أنا أتكلم عن الأصل، أما الاضطرار فله أحكام أخرى، الأصل أن التدريس يكون في العلانية ويكون في أروقة علمية، ويكون هذا على مرأى ومسمع من العلماء وطلاب العلم والمتخصصين الأكاديميين. فإذا أنا تكلمت في العلن هؤلاء سمعوا أو وصلتهم الأنباء، ويقوم مقام هذا آلة التصوير الحديثة، فيأتي بعض إخواننا من المتخصصين يسمعون هذا اللقاء الذي أقول، فيسمعون ويبصرون ثم يقيمون فيقول نعم قد أصبت أو قد جاوزت وجانبت الصواب في كذا. وصلت يا إخوة؟ إذن أصحاب المنهج الحق منهجهم واضح ظاهر لا لبس فيه ولا غموض، ولا يحتاجون إلى الأبواب الخلفية ولا إلى الأنفاق التحتية حتى يدرسوا لأبنائهم وحتى يعلنوا منهجهم، أليس كذلك؟ بعض إخواننا قد يحتج علينا بأنه يلجأ إلى هذه الطريقة قياساً على إخفاء بعض المسلمين لإسلامهم في فترات الاستضعاف زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب أنه قياس مع الفارق، فالصحيح أن للاستضعاف أحكام، وقد بينا ذلك في غير درس، وقلنا أن هناك فارق، بل طالما صرخنا وقلنا لإخواننا من المتدينين في فترات الاستضعاف التي نحياها الآن سواء كنا في مصر أو غيرها، في فترات الاستضعاف، فترات الاستضعاف لها أحكام فقهية، وفترات التمكين لها أحكام أخرى، فلا يصح قياس هذا على ذاك. طيب، هل يصح قياس حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدء بعثته وحال من أسلم معه في حال الكفر؟ كانوا في بلاد الكفر وكانوا في بيئات الكفر، أليس كذلك؟ هل يصح قياس هذا على بلاد مسلمة والأصل أنهم جميعا مسلمون، حتى وإن تسلط على رقاب المسلمين الظالمون؟ أرجو الانتباه، فهناك فارق بين الدولة الظالمة والدولة الكافرة، هناك فارق كبير جوهري. وصلت؟ فلا يصح قياس هذا على ذاك، لهذا قلت لك أن القياس قياس مع الفارق. ثالثا، من القسمات المميزة لمنهج أهل الحق أنه منهج عام لكل زمان ومكان ولكل أمة وجيل، فهو للخلق جميعا، ولعل دلالة ذلك قول ربنا سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم في قريش، ولأنذر من وراءكم أي ممن يبلغه صوتي وممن تبلغه دعوتي. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا فيه عالمية هذا المنهج الذي هو الحق المصفى كتابا وسنة، فيه عالمية هذا المنهج. لا ينبغي لأتباع المنهج الحق أن ينظروا تحت أقدامهم، هذا غلط، وهذا من الخطأ. بعض إخواننا غفر الله لهم عندهم ضيق أفق، لو وزع على أهل مصر لكفاهم، حاجة عجيبة، ينظر تحت أقدامه وقد تناسى أن المنهج الحق وهو الإسلام المصفى كتابا وسنة منهج عالمي يجب أن يصل صوته إلى العالم أبلغ، إلى العالم جميعا. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أعطي خمسا لم يعطهن نبي قبله صلى الله عليه وسلم، منها: وكانت دعوة كل نبي إلى قومه خاصة، ودعوتي إلى الناس كافة. فلما كانت رسالته عامة كان منهجه عام، لا ينحصر في فئة دون غيرها، ولا جماعة دون سواها، ولا عصر دون بقية العصور. رابعا من القسمات المميزة لمنهج أهل الحق أنه منهج معتدل متزن بعيد عن الإفراط والتفريط. شعار هذا المنهج قول ربنا سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، فتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. فمنهج أهل الحق منهج بين، هذا المنهج يجب أن يقصده الإنسان بوسطية، والوسطية والاعتدال مصطلحان صحيحان يطلقان الآن على باطل، أرجو الانتباه عشان بعض إخواننا بيقول لهم ارتكارية أول ما يسمعوا هذا المصطلح ويقول لك بس مولانا أمناجي، الكلام ده مش صح ومش معايا أنا بالذات، يعني ممكن تمشي مع غيري بس معايا ما بتمشيش. إنما أنا أريد أن أقول لك أنت أن مصطلح الوسطية مصطلح شرعي، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن يتم حرف دلالة هذا المصطلح الآن ليطلق مصطلح الوسطية ولتطلق لفظة الوسطية وهي مصطلح شرعي على باطل زخرفوا وضلال قعدوا وقالوا إن هذا هو التجديد الدين وإن هذا هو التنوير ضد الظلامي، وصلت؟ وهي ظلمات بعضها فوق بعض. إذن لابد من الانتباه لهذا الأصل. قال ابن مسعود، الجماعة اللي هنا بيتردوش عن الصحابة ولا إيه؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله، وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر، وإني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم، أي كان خوفا عليهم من باطلهم من نفوسهم التي تؤزهم على الباطل، فلهذا كان يأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم حد الله تبارك وتعالى. حد فهم؟ عشان ما حدش يقول ده سيدنا عمر كان أرأف بالناس من أبي بكر وأرأف بالناس من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا يقول إمامنا الإمام ابن القيم لله دره في كتابه الصلاة وحكم تاركها في الصفحة 44 فوق 100 الأولى، يقول: إن التعمق والتنطع والتشدد الذي نهى عنه رسول الله هو المخالف لهديه وهدي أصحابه وما كانوا عليه، وإن موافقته فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة التي يؤجر عليها صاحبها. المطلوب منك أن تقصد ما قصده رسول الله وأن تنفذ ما أمر به رسول الله من غير زيادة أو النقصان، لأن الزيادة كالنقصان، الزيادة تشريع والنقصان تشريع، وكلاهما منهي، لا يحل لك أن تزيد في دين الله ولا أن تنقص عنه. وطبعا مسألة الوسطية دي يعني لعلنا إن شاء الله نفرد لها لقاءات إن قدر لمثل هذا المجلس الاستمرار يعني. ولكن أحيلك على كتابي أرجو من إخواننا مطالعتهما ففيهما خير. أما الأول فهو كتاب وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، وهو كتاب وبحث طيب جدا لبيان قسمات أهل السنة والجماعة ووسطيتهم في أبواب الاعتقاد، في أبواب التشريع، في أبواب التعبد، في أبواب السلوك، في أبواب الأخلاق، في أبواب الفهم، في أبواب العمل، في أبواب الضبط، في أبواب مصادر التلقي والاستدلال. بحث رائع جدا ألفه الدكتور محمد باكريم محمد عبد الله، طبعة دار الراية، وهو بحث طيب أحيل إخواننا عليه. وأيضا هناك مبحث يقال له الوسطية في القرآن للشيخ الدكتور محمد عبد الله صلابي، محمد علي الصلابي، صاحب المؤلفات التي سارت بها الركبان. بعد بيان القسمات المميزة لمنهج أهل الحق ندخل في أهمية هذا المنهج. ما أهمية أن يسير المسلم المؤمن الدين على منهج؟ وما خطر الفوضوية؟ يعني إيه اللي يخليني أمشي على منهج وأعد بقى ملتزم بمنهج وأحاول قدر الاستطاعة أن أكون ملاصقا لهذا المنهج وألا أحيد عنه؟ طب ما تخليني ماشي كده مع البلح اللي ماشي وخلاص، واخد بالك أنت ولا بلاش بلح خليني ماشي وخلاص مع اللي ماشيين، ماشي كالهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، خليني وخلاص ماشي، دي كارثة. الفوضوية تساوي العبثية، والعبثية ضد الصراط المستقيم. والثبات على المنهج لا يمكن أن يكون إلا بالانتظام فيه، لأن الثبات على المنهج ببساطة هو الاستقامة على صراط الله المستقيم وشرعه القويم وطريقه الموصل إلى جنات النعيم. لهذا تقول في سورة الفاتحة داعيا الله اهدنا الصراط المستقيم. وعليه فالثبات على المنهج الحق يعني النجاة في الدنيا والآخرة. طب في الدنيا ليه؟ ليه؟ لأنه لا يمكن لإنسان أن يثبت في وسط هذه المتغيرات والمتناقضات والتحولات الإقليمية والدولية والمحلية فضلا عن السيولة الفكرية إلا إذا كان صاحب منهج. لا يستطيع، لأن كل لحظة تقريبا هيجي له واحد ياخده. وطبعا أنت لا تستطيع أن تفهم هذا. أقول لكم شيئا حتى تتفهم قيمة المنهج. يأتي أحدهم مثلا وكان يسمع خطابا أحاديا، أي أحادية الاتجاه، في بلدته، في قريته، في مركزه، في محافظته، كان الجماعة اللي عنده بيقولوا له إن المسألة الفلانية فيها قول واحد من أقوال أهل العلم، أو يفتونهم بهذا القول، تواطؤوا على الفتوى به. فلما حدثت الأحداث وتغيرت الأحوال هم قالوا بالقول الثاني، اللي هو القول الإيه اللي ما كانوش بيقولوا. ماذا حدث لصاحبنا؟ حدث له اضطراب منهجي. هذا الاضطراب المنهجي أودى بصاحبنا، فكانت كارثته أنه قال إن هؤلاء ليسوا أهل حق وترك هؤلاء وبدأ يتخبط في مناهج أخرى. ده أنا هتكلم بس على دائرة أهل السنة، مش هخرج بره. لو أن أصحاب هذا المنهج يعلمون أتباعهم المسائل الإجماعية والفارق بينها وبين ما اختلف فيه والراجح والمرجوح في المختلف فيه، والفارق بين أن يكون القول مرجوحا وهو في إطار الأقوال التي يجوز العمل بها وإن كان مرجوحا عندي، وصلت؟ لما أنت تربي الأخ على هذا الأصل ما يحصلوش اضطراب، لا يحصل له بقى اضطراب منهجي ولا اضطراب فكري، ولا يقع مع أول ريح، ولا يحصل له أن واحد يجي له ويقول له تعال الحق، إيه ده أنتوا كنتوا ماشيين على باطل وأنتوا كنتوا قاعدين سنين طويلة تقولوا إيه للناس كذا وفجأة الكلام اتغير. إنما لو هو متربي على هذا الأصل ده، أنا بديك مثال، أنا يعني أظن الكلام ده واضح الآن، لأن ناس كتير قبل 2010 يقول لك احنا كنا بنسمع من فلان من فلان كذا، 2011 سمعنا منه غيره. طب هعمل ايه؟ يبقى الناس دي تجار دين فعلا، والناس دي دلوقتي ضلالية، والناس دي سلطوية، والناس دي فعلا زي ما العلمانية بيقولوا يبقى العلمانية هي الحل وليس الإسلام هو الحل. لو انت بتربي على المنهج الحق هتفهم بقى ان في اصول وثوابت وفيه فروع ومتغيرات. لو انت بتربي على المنهج الحق هتفهم اتباع هذا المنهج انهم لا يسيرون خلف الاشخاص وانما يتبعون الحق الذي هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله وما اجمعت عليه أمة الاسلام. يبقى لو زل صاحبنا وانحرف يمينا أو شمالا ما قومش أنا إيه؟ أي يبقى الإسلام مش حق وسيب الإسلام، لا، يبقى الخلل عند هؤلاء اللي مربوش الناس على المنهج. أنا بديك بس مثال لأهمية المنهج وخطورة الفوضوية اللي انتوا عايشين فيها المتدينين قبل غيرهم، والحالة دي حالة مقصودة، الحالة بتاعت حالة البلبلة المنهجية والفكرية حالة مقصودة في مصر والعالم الإسلامي السني الآن، ده مقصود. ليه؟ لأن طول ما أنت ما أنتش ماشي على خط يسهل حرفك، يسهل تضييعك، وصلت؟ إنما طول ما أنت ماشي على أطر واضحة ترى أولها وترى آخرها وترى وسطها، أنت عارف أنت حتى ماشي فين ووصلت للمحطة فين ولسه قدامك على نهاية المحطة إيه قد إيه، وصلت؟ ولعل هذا مصداق قول ربنا عز وجل: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيمة. الثابت على المنهج المستقيم كمثل رجل أحياه الله بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي مستقيما بين الناس متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه، عارفا بالخير مؤثرا له معترفا به، فلا يستوي هذا الإنسان هو ومن ضل في ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي فالتبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، ولما أحييناه كمان جعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستوي، لا يستوي. المتخبط الذي لا منهج له هو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ونرى هذه الحيرة حينما نجالس طلاب الجامعات، وبالذات في البلاد اللي التعليم بتاعها خرج من التصنيف العالمي، نقعد بقى نشوف العجب، تلاقي واحد قاعد بيقاتل من أجل تقرير فكرة بادت يعني انتهت، وهو لسه البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيض. يعني احنا ايه، شوف احنا رجعنا قد ايه بقى، سنوات ضوئية. تلاقي واحد قاعد يقرر أن الذوبان في الغير هو الحل، وأننا إذا أردنا أن ننجح وأن نترقى وأن نصل إلى مدارج الرقي في المدنية الحديثة، ليس أمامنا إلا أن نكون ذيولا للشرق أو الغرب. طب بص كده على الشرق أو الغرب، هتجد أن دول ودول بيستمسكوا بالأصولية، وبدأوا دلوقتي يقللوا ويقلصوا دور العلمانية اللي هي طلعت من عندهم أصلا، لأنهم اكتشفوا أنهم خرجوا عفريت من أم العفريت دون هوى، فبيحاولوا يدخلوا تاني الإيه؟ الأم. فأبى هذا الجاهل المتخلف إلا أن يتبع هؤلاء قبل عصور العودة، يعني مش هنقول بقى عصور التنوير، قبل عصور العودة، لأن هم اكتشفوا ان هم ما نوروش، هم ايه، هم حرقوا الترانس فالنور اتقفل، فقال لك لا ده احنا عايزين نلحق بقى ننورها. فانت تتعجب، الانسان الذي لا منهج له اصدق وصف عليه ووصف الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، رغم من ربنا قال له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. طب ليه هو حيران؟ لأنه يتخبط بسبب الفوضوية وترك المنهجية. كيف نثبت على الحق والمنهج الصدق في زمن التحولات والمتناقضات والمتغيرات؟ حقيقة أن يعني إن الدرس ده وأنا بحضره أتعبني، لأن كل كلمة فيه وددت لو صرخت، لا أقول في جموع الخلق بل في جموع المتدينين، أو إن شئت فقل من يزعمون أنهم يسيرون على طريق محمد، نفسي أصرخ وأقول لهم فوقوا، أنتوا يعني إيه، انتوا ماشيين عكس الاتجاه، تحتاجون ان تضبطوا بصلة افكاركم وقلوبكم حتى تثبتوا، والا فانا اعلم جيدا ان كثيرا من هؤلاء لن يستكمل ولن يستطيع ان يستمر في هذا الطريق. وكم من اناس رايناهم في حياتنا وصلوا بسرعة الصاروخ وانتكسوا بسرعة ايه اللي معدي الصاريخ، المكوك دلوقتي، المكوك الفضائي، عدوا. ليس الوصول الى ان تحفظ شيئا من المتون هو المقصد، وليس المقصود ان تعفي لحيتك وان تقصر ثيابك فحسب، لان الكلام ده سهل جدا، اللي بيقلد مهند شكله زي اللي بيقلد محمد، الفارق بينهما ان ده صاحب هوى وده صاحب معتقد. علشان اتحول الى صاحب معتقد فاثبت على هذا المعتقد احتاج الى هذه الرشدة. اولا، لا بد من القناعة بأهمية المنهج في حياة المؤمن. لو أنا مش مقتنع بأن الفوضوية هتضيعني وأن المنهجية هتسلمني، ابقى قوم روح وتوكل على الله والحق العشاء في المدينة عشان إيه؟ ما تضيعش وقتك ووقتنا. لو أنت مقتنع أن لا بد من لزوم المنهج، يبقى أنت ماشي صح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالطريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكان قتادة رحمه الله ورضي عنه إذا تلا قول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، كان يقول إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعة الله وسنة نبي الله وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تثبت على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تحرف عنها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق عن الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم، والكلام لقتادة، ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. احذروا التلون، احذروا التلون، احذروا أن تتجارى بكم الأهواء كما تتجارى بأهل النار، احذروا هذا يا إخوة. وعليه فصاحب المنهج صاحب قناعة بأنه ينتصر للحق، فلا يمكن له أن يتخلى عن هذه القناعة. ثانيا، لا بد من العلم بالمنهج وحدوده وضوابطه. طبعا بعضكم كان في الإجازة، وطبعا فاتتكم أهم محاضرتين اللي هي سمات هذا المنهج وسمات أهله. مين اللي يتقال عليه دلوقتي أهل حق؟ مين؟ كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لا تجد حتى الرقصين والطبلين والزمرين والداعرين والملحدين إلا وهم يقولون نحن أهل الحق، وما عدانا فأهل زيف وباطل وزيغ. كل الطرق الصوفية تلاقي الطريقة دي بتضل للطريقة دي. ده انتم المفروض يعني ده انتم المفروض حاجة واحدة حتى في مواجهة غيركم ممن يضللكم. لا، شوف الطريقة العزمية، وشوف مثلا الطريقة الرفاعية، وشوف الطريقة الشاذلية، وشوف كل متحدث باسم الطريقة وانت هتفهم اللي انا بقوله كويس. شوف الجماعات الحركية، الإخوة، الصقور والحمائل. ده احنا نتكلم داخل بس الاتجاه المحافظ والاتجاه التجديدي أو المجدد. شوف بيعملوا ايه، وكانوا بيترشقوا بالكلمات، ويمكن كان حصل في الفترة اللي فات ان كان المتحدث باسم ده يقول لك انا المتحدث، وده يقول لك انا المتحدث، وشباب الإخوان وشيوخ الإخوان. ده داخل جماعة واحدة وفصيل واحد، جماعة التبليغ. مش هتكلم عن السلفيين حيث صاروا سلفيات. يا عم طب هو السلفية دي حكر؟ يعني السلفية دي مثلا ميد إن فلان، ميد إن سعودية، ميد إن أنصار السنة، ميد إن الجمعية الشرعية، ميد إن جامعة لاهور بباكستان، ميد إن إيه، ميد إن الشيخ فلان اللي ما سابش طوب الأرض، طوب الأرض طوب إلا وبدعه.
وفسقوا الطوب مش البشر، مش يعني مسك الحجر قال لك لا يجوز ده مبتدع، الحجر نفسه، البشر دول بره خلاص بالسلام من زمان، ما سابش بني آدم يوحد ربنا لا في مصر ولا السعودية، يعني تواخد بالك ما سلمش حد من لسانه، حتى أنه قد بلغني أن بعضهم يدفع رشاوى لبعض القائمين على بعض القنوات اللي انتوا عارفينها المرتزقة اللي مشغلاها أجهزة معينة، بيدفعوا رشاوى علشان بس يكفوا شرهم، يعني ما يجيبوش سيرتهم. ايه ده؟ وكل واحد من دول يقول ايه؟ انا الحق، انا الحقيقة، انا الدين، ناقص يقول انا ربنا، والله العظيم ناقص يقول كده انا المشرع، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. نسأل الله السلامة والعافية. بعد الأذان نستكمل إن شاء الله.
إذن العلم بحقيقة المنهج، العلم بضوابط هذا المنهج، العلم بقواعده، العلم بحدوده، هذا سيحفظك بعد الله تبارك وتعالى من هذا الزيف، هذا الزيغ الذي يحياه الناس اليوم. وهذا يا إخواني يجعلك بفضل الله تبارك وتعالى لا تنحرف، لأن الإنسان بلا علم، سواء بلا علم شرعي أو بلا علم منهجي أو فكري، يكون ألعوبة في أيدي الآخرين. ولهذا لما قال ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ترى كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية، فيقول السائر إلى الله وإلى الدار الآخرة، بل كل سائر لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية، فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق التهالك المنحرفة عن الطريق الموصل إلى الله. الإنسان لما يتقال له أنت رايح جامعة المنصورة وهو من الصعيد، فقالوا له أول حاجة خالص هتسلك الطريق الفلاني حتى تصل إلى محطة رمسيس في القاهرة، وبعد كده هتسلك الطريق الفلاني حتى تصل إلى المنصورة، في قسمات وعلامات ومنارات وانت ماشي كده هتشوفها، الأمارات دي لما تشوفها يبقى انت ماشي ايه صح. فمثلا وانت جاي من طريق القاهرة الزراعي يقول لك انت هتمر على اليوب، وبعد كده هتلاقي مول العابد، فانا ماشي لا شفت اليوب ولا مول العابد ولا اي حاجة، يبقى انا ماشي صح؟ بس توقف على طول كده وتسأل، قالوا لك اسكت، ده انت دخلت الدخلة اللي قبل الدخلة دي على الطريق الدائري فأودت بك إلى طريق آخر، وصلت؟ يبقى إذا أردت أن تصل إلى ما تريد، إلى أن تصل ما تصبو إليه، لابد لك من قوة علمية تنير لك أمارات ومنارات الطريق. فمن أراد السير على منهج رسول الله والثبات عليه، فعليه أن يمتطي صهوة العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، فهذا العلم يكشف له حقيقة هذا المنهج الرباني الذي هو الإسلام المصفى كتابا وسنة. قال إمامنا الشاطبي رحمه الله ورضي عنه، احنا بنربي اخواننا على إن لما نسمع اسم صحابي في المجلس نقول رضي الله عنه، ولما نسمع اسم إمام ميت نقول، ولما نسمع اسم إنسان أو إمام حي نقول حفظه الله. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يقال بإذن الله ولك بمثله. قال إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى: إن أصل حدوث الفرق، تاخد بالك والله، لأن الأفكار لا تموت بموت أصحابها، وإنما تخرج بمسميات جديدة تضيف إلى الأصل. إن أصل حدوث الفرق هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم. واعلم أنه رغم هذا فإنه لا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة، ولكن إذا تعلمت أمارات المنهج تعلمت أهله. يبقى الأصل الأول إن أنا أتعرف على الحق، فلما أعرف الحق المجرد أنا هعرف على طول من أهله في كل زمن وفي كل مكان وفي كل بلد. أنا راجل جاي عشان أدرس في بلد من البلاد وأنا معرفش الناس، لو أنا متربي صح ورجل منهجي على طول وانا بتعامل مع الناس هبقى فاهم، هعرف انقض. زي كده لما بيجي واحد يقول له مثلا لو سمحت اشتري لنا حاجه، بيعرف ايه؟ ينقي، بينقي على اصول وعلى خبرات سابقه. الاصول والخبرات السابقه دي لا يصل اليها الانسان الا بعلم. اذن لابد من العلم بمعنى المنهج وبحدوده وضوابطه وقواعده. ثالثا، للثبات على المنهج الحق لا بد من تفعيل مبدأ السمع والطاعة لله ورسوله. لا بد من تفعيل مبدأ السمع والطاعة لله ورسوله. أنا عارف إن كلمة مبدأ السمع والطاعة تم تشويهها من قبل الآلة العلمانية المجرمة، الآلة العلمانية الإرهابية. أول تسمع كلمة السمع والطاعة يقول لك أنت خروف. لا، نحن نسمع ونطيع لله ورسوله، وده عادي خالص، ما عندناش أي مشكلة فيه. طب إحنا زعلانين من المصطلح ده، شوف أدخن حيطة وتوكل على الحي الذي لا يموت، وصور نفسك اعمل سيلفي وأنت بتخبط رأسك في الحيط عشان بس يبقى إيه، يبقى حاجة معبرة. فنحن حتى نثبت على الحق نفعل مبدأ السمع والطاعة لله ورسوله، لأن هذا هو شعار أهل الحق في كل زمان ومكان. قال ربنا: وقالوا سمعنا وأطعنا. طب نعمل إيه بقى في الآية دي؟ ومين اللي قالوا وقالوا؟ الضمير عائد على مين؟ لا، هم الصحابة بس والمؤمنون، يبقى الصحابة ومن تبع الأصحاب إلى يوم الدين لا بد من سمع وطاعة لله ورسوله. أزعل كل دول وارضيك أنت يا له؟ يا حشرة، يا مرتزقة، يا عميل، يا اللي أنت كل شوية تتصور مع مش عارف مين في الشانزليزيه في فرنسا وتيجي تقول لي أصل أنا علماني، أنت كنت رايح تاخد فلوس تقبض هناك يا له وتيجي؟ ما ده سؤال، يعني أزعل كل دول وارضيك أنت؟ ينفع؟ إذن لابد من توضيح هذا الأصل، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا باتباع منهج الله واتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا اتباع هذا المنهج. قال رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأنتم تعرفون جميعا أثر عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوط قال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال ربنا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وأنتم تعرفون حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كل هذه الأدلة تلزمنا بلزوم الصراط المستقيم، وهو المنهج القويم، وهو منهج الكتاب والسنة. هناك كلام نفيس قاله الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، والإمام الطحاوي يا إخوة من مفاخر المصريين، يعني المصريين لما يحبوا يفتخروا يفتخروا بالإمام الطحاوي، يفتخروا بالليث بن سعد، من مفاخر الناس دو، مش يفتخر برقاصة والأم المثالية، لا احنا بنفتخر بدول، دول بقى أئمتنا احنا. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال في عقيدته ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يقوم الإمام ابن أبي العز الحنفي اللي هو شارح العقيدة الطحاوية يقول أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارض برأيه ومعقوله وقياسه. لا يثبت له الإسلام أصالة، لأنه رد الأصل وهو الاستسلام المطلق لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سيرين الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق، الرجل ما نام مع الأثر فهو على الطريق. وقال شاذ بن يحيى ليس أقصر طريق إلى الجنة، ليس أقصر طريق إلى الجنة من طريق سلوك الأحاديث والآثار. والإمام الآجري صاحب الشريعة، والإمام ابن بطة صاحب كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، هؤلاء جميعا قد بينوا لنا ضرورة لزوم الأثر الذي ورد في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نختم مجلسنا اليوم بالسبب الرابع من أسباب الثبات على الحق ولزوم المنهج الصدق، وهو الحذر من العدول عن المنهج الحق الذي حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه. لعلنا جميعا قرأنا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني إيه يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ يقوله، وده كلام نفيس قوي في التفسير، يقوله الذي يشاق الرسول هو الذي يأخذ له شقا وصفا غير الصف والجانب الذي أخذه النبي. يبقى هو عمل إيه؟ مشي في الطريق المعاكس، يبقى النبي ماشي كده ومن خلف النبي، وهو مشي في الطريق الايه التاني، اتخذ له طريقا وصفا اخر غيره الذي اتخذه النبي، وبالتالي يتخذ له منهجا غير المنهج الذي سار عليه النبي، فيختار له طريقة غير طريقة النبي، فسمي بذلك شاقا لوحدة المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخبر الله تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أتباع المنهج الحق، فقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الآيات. فشأن أهل الزيغ والحسرة على ذلك في الآخرة واضح بين، لأنهم اتبعوا أهل الظلم والغي ولم يتبعوا أهل الحق والري. فأهل الحق هم الذين يروون القلوب بالآثار والآيات، وأهل الغي هم الذين يحرفون القلوب عن الحق الذي ارتضاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول ربنا: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ودي هتبقى مصيبة وكارثة صاحبنا اللي كل ما تقول له انت بتعمل كده ليه يقول لك انا عبد المأمور، المأمور يوم القيامة هيخلع منك ما يعرفكش بقى. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إنما لو أنت ماشي ورا النبي، ماشي ورا الصحابة، هتقول لربنا أنا ماشي ورا النبي وإنت اللي أمرتني أن أمشي ورا النبي، فأنت في مأمن، أنت في أمان تام باتباعك للحق. والحقيقة الآن التي نختم بها مجلسنا أن العالم الإسلامي ضج بهذه النوعية الذين قعدوا عن طريق الحق ليصرفوا الناس عنه، كما قعد متبوعهم اللعين حيث تحدى رب العالمين وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكان جواب رب العالمين عليه وعلى من ارتضى منهجه قال: اخرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. والمنحرفون عن المنهج الحق الصراط المستقيم نوعان: رجل زل عن الطريق وهو لا يريد هذا الزلل، يعني هو زل عن الطريق، كان ماشي في طريق ربنا ولكن زل وهو مش قاصد متعمد إيه هذا الخطأ، فهذا لا يقتدى بزلله وينصح ولا يوبخ. ورجل عاند الحق وخالف أهله وهو يعلم أنه على الباطل، فهذا ضال مضل زائغ عن الحق متبع للشيطان وسيندم ولا تساعة من دمي. هذه بعض العلاجات والأدوية التي تساعدنا على الثبات على الحق. الدرس القادم نستكمل كيف نثبت على الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كنا من أهل الدنيا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا وأن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا وأن ينصر إخواننا على القوم الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم وإخواننا وأهل الإسلام من الراشدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.